بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الدكتور.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
اسمح لي دكتور محمد، في البداية نحن نهنئ الشعب المصري بصفة خاصة ونهنئ الشعب العربي بصفة عامة على انتصارات 6 أكتوبر. يعني أسأل الله أن يكرر هذه الانتصارات على كل أرض محتلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم وبركاته. وكل أكتوبر والأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يكثر من انتصاراتنا وأن يعيد لنا أمجادنا. وإذا كان لي من تعليق على انتصار أكتوبر، فأظن أن عاملا حاسما في هذا الانتصار كان هو معرفة القيادات العسكرية في ذلك الوقت باليهود وبإسرائيل يعني عايز أقول بالحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ديت.
تمام.
لأن اختيار اليوم والساعة التي بدأت فيها الحرب كان اختيارا موفقا وذكيا، ومن ناس عارفة ودرسة. اليهود عارفين اليوم ده والوقت ده بيبقوا هما يوم كيبور أو يوم الغفران، صايمين ما بيعملوش حاجة، حالة استرخاء تام، فتم اختيار الوقت واليوم بدقة، وده اللي بيبين ان احنا ضرورة دراسة يعني الشعوب الاخرى، وبالذات لما يكون في بيننا وبينها عداوة او في بيننا وبينها مشكلة، دراستها دراسة مش فقط دراسة سياسية وعسكرية، لا، دراسة دينية. لان بقولك تحديد هذا الموعد وهذا اليوم بالذات ده معرفة اسرائيل، معرفة دينية. أنا أعتقد أن رغم إدراك القيادات في ذلك الوقت لأهمية مثل هذه الدراسات، إلا أنها لم تعد كما كانت على الإطلاق. ليس يعني لا، أنا يعني أعرف جيدا اهتمامات الجيش حاليا بالنسبة لإسرائيل. توارى هذا الاهتمام بالقضايا التفصيلية التي تتعلق بإسرائيل واليهود أو بالحياة الإسرائيلية التي، وأنا ذكرت ذلك كثيرا، لو درسناها مفصلة لاستطعنا أن نفهم إسرائيل فهما جيدا كما هي تفعل معنا وتدرس أدبنا وصحافتنا ولغتنا، المذاهب الفقهية، كل صغيرة وكبيرة عن العالم الإسلامي والعالم العربي وعن مصر بخاصة. تقوم إسرائيل بدراستها وعندها ناس متخصصين في دراسة هذه الأشياء.
وكان نصر أكتوبر بعد سلسلة من الأعمال اللا أخلاقية وسلسلة من الجرائم التي ارتكبت أيضا على أرض مصر الغالية، يعني زي ما حدث في السويس من دفن جماعي، وحدث نفس الأمر في سيناء إلى غير ذلك من الأمور. لو استقرأنا مشاهدي الكرام الحروب والمجازر في تاريخ إسرائيل لوجدناها أنها تكفي لإدانة هذا الشعب، فهو تاريخ متصل بالدموية، متصل بالقوة، بالاغتصاب، بالهمجية، متصل بمنطق لا حوار، بمنطق اللا عقل، اللا تفاهم. وأكبر دليل على ذلك ما قاله مشي ديان أو قاله بن غوريون لما قال إن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية. وكان وعد بلفور اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، ده كانت مقدمة سريعة للي قلناه في الحلقة الماضية، واللي وعدهم بوطن قوم لليهود، واليهود كان في هذا الوقت لا يتعدوا من عدد سكان فلسطين 2%، لكن خلاص بموجب هذا الوعد وبموجب هذه الأرض التي منحت من قوم لا يملكون الأرض، أقاموا المجازر، ضربوا بالتاريخ عرض الحائط، ضربوا بكل المؤتمرات وكل القرارات والتوصيات أيضا عرض الحائط. دكتور محمد، تكلمنا في الحلقة الماضية عن دير ياسين.
نعم.
أنا يكفيني بس أذكر المشاهد الكريم بكلام بيجل لما قال لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل. قامت يعني معركة أو مجزرة دير ياسين على جثث، على بقر بطون الحوامل، على بتر الأعضاء، حتى كان الإمارة على اللي داخل الجنين داخل بطن أمه. تعال النهاردة برضو نعيش مجزرة أخرى عشان الأمة تتذكر، ونحن في انتصارات انتصارات أكتوبر، إن من رحم المحن كانت المنح.
نعم.
صبرة وشتيلة.
صبرة وشتيلة لم تكن بتنفيذ مباشر من أول. صبرة وشتيلة دي في لبنان.
تمام.
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في منطقة صبرة وشتيلة، ودي وقعت في 17/9/82 في 17/9 سبتمبر. نعم.
نعم.
تآمر حزب الكتائب الماروني اللبناني مع القوات الإسرائيلية. قامت القوات الإسرائيلية بحماية كاملة لقوات الكتائب، دخلت على هذه المخيمات وفعلت ما كان يفعله الإسرائيليون في أي قرية فلسطينية في فلسطين. القتل يعني مسألة، أنا بقول لو في حرب القتل شيء طبيعي، لكن قرية أو مخيمات آمنة، ناس ما فيش سلاح، ما فيش أي مقاومة، ما فيش أي عمليات عملوها ضد الموارنة، أو فدخلوا على هذه المخيمات وقتلوا ما قتلوا. أهم شيء أن بعد القتل، يعني أسوأ ما في أخلاقيات الإسرائيليين والموارنة، نحن الوقت نسينا هذه الصفحة الدموية لهذا الحزب الإجرامي اللبناني، فالتمثيل بالقتلى وبكرة بطون النساء. وإسرائيل شكلت
يعني صورة كربون اللي حصل.
نعم، يعني أقولك، لأن من الذي خطط؟ الذي خطط هو الجيش الإسرائيلي، أو بمعنى أصح واحدة بقيادة شارون،
وده كان خروج للاتفاقيات اللي وضعتها الولايات المتحدة في هذه الأوقات.
لا يوجد على مدى التاريخ الإسرائيلي، لا يوجد احترام لأي اتفاقية أو أي اتفاقيات، لا دولية ولا إقليمية. وتكلمنا يمكن عن خروقاتهم لاتفاقيات كامب ديفيد، لكن احنا مصرين على ان احنا نقول ايه، يعني نتمسك بيها. في إسرائيل أمام يعني افتضاح الأمر وانتشار الصور المجزرة التي وقعت في صبرة وشتيلة أمام العالم كله، شكلت لجنة اسمها لجنة كهان. لجنة كهان قامت بالتحقيق في المجزرة وأثبتت تورط كثير من قيادات الجيش الإسرائيلي. ومع هذا يعني لم نسمع عن أي إدانة. يعني المتهم الأول الذي ثبت تورطه شارون ورافائيل إيتان، واحد بقى وزير دفاع وواحد بقى رئيس أركان، ولم نسمع عن أي، رغم التقرير أدانهما وأدان غيرهما، إلا أننا لم نسمع عن توقيع أي عقوبة لغاية سبحان الله ما جت العقوبة الإلهية لشارون لغاية دلوقتي، وإن شاء الله ستأتي على من بعده.
آمين. ويمكن أتذكر دكتور محمد كلام إدير شارون في هذا الأمر، كان أعتقد كان وزير دفاع في هذه الأوقات تقريبا،
كان وزير دفاع.
نعم. كان وزير دفاع. قال بعد ما سمع عن مجزرة صبرة وشتيلة، قال بورد أعصاب عام سعيد. وحتى بيجي لما تكلم باستهانة أيامها وقال جويم قتل جويم، يعني
جويم أغراب
قتل
كفر، قتلوا كفر أو غير يهود، قتلوا غير يهود.
فالأمر عندهم كان بالسذاجة والسهولة دي.
هو المسألة ليه؟ لأن زي ما بقول لك ده اعتادوا عليه. احنا النهاردة لما جبنا الصور المرة اللي فاتت، أنا شخصيا والله ما قدرتش أبص، ما قدرتش أطلع على التقرير، إنما هم بالنسبة لهم ده جزء من التراث.
نعم.
جزء من التراث اليهودي، إذا كان بيتعبدوا بقراءة هذه المجازر التي ارتكبها يشوع وذكر القضاء، بيتعبدوا بيها.
تمام.
ويجي واحد يعترض يقول لك ده كلام منزل، ده وحي إلهي، إزاي نحن نعيد في الوحي الإلهي؟ والله هذه المجازر في الوحي، في الوحي الإلهي دي مسألة يعني ينبغي إعادة النظر فيها. فإذا لما يكون تراثي كله دموي، فإذا لما أشوف مجزرة النهاردة تحصل في الفلسطينيين، فلا تهتز لها لمشاعر بيجن ولا غير بيجن، ولا تهتز لها مشاعر الغرب. أنا دايما بركز معاك يا زمان على نقطة مهمة جدا جدا، سيبك من حاجات حقوق الإنسان والإرهاب الإرهاب لما يكون ضد المسلمين لا يسمى إرهاب. لما حصل في بورما ما حدش يرعي إرهاب أبداً أبداً. لكن لو قتل واحد غربي مسيحي يبقى إرهاب، لكن لو قتل عشرات المسلمين في أي، لما قتلوا عشرات المسلمين في جنوب السودان ما حدش عليها إرهاب، لكن لما شمال السودان يقتل حد من الجنوب ده إرهاب. فلازم يعني نشوف احنا بنردد المصطلحات بدون فهم وبدون وعي. يعني مصطلح أنشئ في بيئة غير بيئتنا، احنا بنهضم نفس المفهوم ونطبقه. إرهاب ده مصطلح ده جالنا من بره، أطلقوه على إيه؟ على كذا. خدنا احنا نفس المصطلح وأطلقناه على نفس الحالات،
نعم.
وما فيش حد فينا ورينا حتى مين من كتاب المسلمين، مين علماء المسلمين أطلق لفظ إرهاب على ما يحدث في بورما، على ما يحدث في كشمير. ما فيش حد. كأن الإرهاب أصبح مقصورا الآن على ما يفعله المسلمون دفاعا عن أنفسهم ضد غيرهم.
حتى لو دكتور محمد لو تذكر أني كان في هذه الأوقات تقريبا في المذبحة أسفرت عن قتل قرابة 1500 قتيل في هذه المجزرة، وكانت إسرائيل تكلمت، هم أعلنوا أن احنا أردنا كسر الروح المعنوية عند الفلسطينيين وأيضا مع حلفائهم اللبنانيين، وفي نفس الوقت أيقظوا نيران الفتنة بين الطوائف اللبنانية.
نعم، هو وغير كده انت النهارده ما زال وجود الفلسطينيين في لبنان. تفتكر انت اللي قتل لي اب او اخ او ام او اخت في وقتل، يعني بشير الجميل اللي كان قائد الكتائب في ذلك الوقت، يعني انا استحي ان اذكر ما فعله بالنساء في تلك المجزره. وكتب هذا، انا ترجمت تقرير لجنه كهانش من العبريه العربيه ونشر لي في كتاب تقريبا سنة 84،
نعم.
قدم له الأستاذنا الدكتور حسن المزازة رحمة الله عليه،
علي رحمة
وياسر
الله.
عرفات رحمة الله على الجميع طلع على الكتاب، ويعني كتب عليه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله أن يتم نوره، وكتب وقع بأبو عمار على كتاب. ترجمت الكتاب وعملت دراسة عن الكتائب، حزب الكتائب اللبناني، وعملت دراسة عن الجيش الإسرائيلي ونشرت في خارج مصر في يعني كتاب كبير الحجم إلى حد ما.
طيب لو انتقلنا أيضا، هي من باب التذكرة بس مشاهدين، ببعض المجازر وبعض المآسي التي ارتكبها هؤلاء ضد الشعب العربي. مجزرة كفر سالم، كفر قاسم.
نعم كفر قاسم، يعني احنا في شهر، يبدو ان احنا في شهر المذابح،
نعم.
9 و10 دول من يعني أكثر الشهور التي شهدت مذابح.
طب دي لها علة دكتور؟
والله مش لا أنا مش لها علة.
يعني لما تشوف مثلا مجزرة كفر قاسم وقبية وغيرنا، المجازر كانت تقريبا
في شهر 10
أكتوبر،
في شهر 10 أكتوبر. لا يعني أنا مش لها يعني حقيقي مبرر، لكن أنا يمكن وجدت ارتباط قبل ذلك بما يحدث في المسجد الأقصى وشهر أغسطس.
أن
تدمير، نعم. تدمير الهيكل اليهودي في للمرة الثانية 70 ميلادية تم في شهر أغسطس، فيبدو أنهم يعني يريدون أن يعني يهدموا المسجد الأقصى في هذا الشهر، فتزداد حدة الحفريات والأحداث في المسجد الأقصى دائما في شهر أغسطس.
ده حتى لو دون الثلاثة على مصر كان في نفس التوقيت، كان في شهر 10 56، واللي تأمرت فيه بريطانيا،
نعم.
وفرنسا.
ما هي كفر قاسم ترتبط بالعدوان الثلاثي على مصر.
طب قول لنا بقى،
كفر قاسم دي طبعا قرية برضو ليس لها أي أهمية استراتيجية في 29 أكتوبر. وأنا برضو عايز أنبه لحاجة، يعني احنا مر علينا ما بالذابح تكلمنا عنها أو أحداث يعني تتعلق بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية في كل شهور السنة. هل شفت قناة اهتمت في ذكرى هذه حتى القنوات الفلسطينية نفسها الفضائية لم تذكر هذه الأحداث، كأنها خلاص أصبحت في طي النسيان لا تذكر. النهاردة أنا عندي مذبحتين في شهر 10 ضد الفلسطينيين، هل في مقال كتب في جريدة عربية إسلامية مصرية أي عن هذه المذابح؟ أبدا. هل في برنامج تلفزيوني جاب لنا؟ احنا ما عندناش وثائق وأفلام مصورة، يعني إنما في بعض الجهات عندها، ما فيش قناة فضائية تيجي بذكرى هذه المذبحة وتعمل لنا فيلم تسجيلي يعني عن هذه الأشياء. ربما وأذكر هذا يمكن ربما جريئة الجزيرة فقط هي اللي بتقوم بهذا العمل، إنما القنوات الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية، الصحافة العربية والإسلامية والليبرالية وأي صحافة لا تهتم بهذه الأشياء. طب إسرائيل لغاية النهاردة أي حدث مش حديث، أي واقعة وقعت في تاريخها القديم تذكرها الآن وتقيم لها الاحتفالات وتذكر العالم بها. جميع الأحداث في العصر الحديث تذكرها إسرائيل وتقيم لها احتفالات والشموع وصلوات وتكتب في الصحف عدة أيام في ذكرى حادثة معينة. أين نحن من استغلال التاريخ لإيقاظ الوعي القومي والإسلامي بتاريخ الأمة وتاريخ فلسطين وتاريخ القدس؟ لذلك أصبحت النهاردة بتمر عليك الأحداث ما بتقدرش تربطها بالتاريخ، لا، لأنك ما فيش، خلاص أصبحنا في، وكنا بنقول عيب نظام، أصبح مش عيب نظام، أنا شايف أنه عيب إنسان،
عيب إنسان،
عيب إنسان. ما تقوليش عيب نظام، نظام وقع بقاله سنتين والحال زي ما هو بل أسوأ.
فعيب بس يمكن إنسان. تكون الأحداث الداخلية والسياسية موجودة في البلاد العربية
وغير مصر، وغير مصر، هل يعني احنا بنلوم مصر أن هي الأم هي اللي قدرها طول عمرها ان اللي هي متحملة العبء الاكبر في هذه القضية، فانا بلوم مصر، انما مش هاجي الوم دويلة زي سين او صاد. لكن مع هذا بقول لك لا مصر ولا غير مصر بيتذكر هذه المآسي. نعود الى كفر قاسم في 29 10 كان زي ما حضرتك قلت الحرب 56، فاصدرت القوات الاسرائيلية قرار بحظر التجول في بعض القرى. هم عارفين ان العمال في قرية كفر قاسم العمال بيرجعوا الساعة 5،
اعتقد هي كانت على الشريط الاخضر الموجود بين اسرائيل
والاردن. نعم، هي العمال بيرجعوا الساعة 5، فقالت ان حظر التجول ينتهي الساعة 5 الا ربع. شوف التخطيط،
5 الا ربع.
واصدرت قيادة الجيش اوامر مشددة بعدم اعتقال اي شخص واطلاق النار فورا.
دي ده شوف يعني 5 الا ربع، خمسة الا ربع قبل ما يعودوا من العمل الرسمي.
حاول مختار الانسان، حاول مختار القريه اللي هو العمده، يعني عمده كفر قاسم، ان يبلغ القوات الاسرائيليه ان العمال بيرجعوا الساعه 5 وما خدوش خبر بان في حظر تجول. يعني مش اعلموا، لا لم يعلموا، ده كانوا في الشغل بيشتغلوا واعلنوا حظر التجول، وهم بقى بره. طب بيرجعوا امتى؟ بيرجعوا العربيات بتجيبهم الساعه 5، 5 الا ربع حظر التجول بقى، وقفوا العربيات ينزلوا منها العمال يوشهم للحيط ويضرب في العمال. يا ريت اكتفوا كده. أنا بقول لك شوف، أنا عايز المشاهد الكريم يقارن بين ما حدث في العصر الحديث في 56 وما حدث في سفر يشوع والقضاء وسفر الملوك وغيره من الأسفار.
سيناريو متكرر.
يعملوا إيه؟ مش بس كده، كان يمروا، ودي ورد اللي فيها شواهد في التاريخ القديم وتكلمت عنها على مدى 6 حلقات، يبص في القتلى إذا وجد واحد فيه لسه فيه النفس يكمل عليه، يعني بعد ما وقفوهم وضربوا النيران، لا يمر يفتش فيهم، إذا لقى واحد لسه ما مشي يكمل عليه. يريد كده كمان رجال الشرطة الإسرائيلية كانوا يتعمدوا أن يدهسوا بالأقدام رؤوس القتلى،
تمثيل بالجثث،
تمثيل بالجثث. وده حصل،
حصل
مع أهل عاي، ماذا فعلوا بهم، وعم مع ملوك الأموريين والحسنيين قطعوهم وحطوه قطعوهم
وصلبوهم
وصلبوهم وقطعوهم. يبقى القتل، إعادة قتل من ما زال فيه رمق، دهس الرؤوس بالأحذية. كان فيه طبعا نساء عاملات كانوا يطعنون النساء بالحراب في فروجهن. الأكثر من ذلك واللي موجود في أسفار التوراة هو قلعوهم الساعات وفتشوا في جيوبهم وخذوا الفلوس اللي معاهم. تخيل انت لو شفت واحد قتيل، يعني برضو بيبقى فيه، يعني الإنسان بتصيبه ده لو واحد في حادثة اعتقد ان اذا كنت بقى انا مجرم يعني محترف اروح جاي ايه اللي في الحس ده،
وانا اعتقد هم من هؤلاء الصنف.
اخذ الساعه بتاعته لا دول شوف عملوا ايه في فيه وعملوا ايه في النساء، ويمر على القتله ياخذ الساعه بتاعته ويفتش في جيوبه وياخد ايه ما معه من اموال. رغم ان عدد القتله ما كانش كتير قوي،
كان في 45
49 تقريبا كده، بس فيهم رجال ونساء و10 شبان، وكان فيهم ايضا يعني ناس صبيان يعني 13 سنه و12 سنه. طيب برضه شاع الخبر نتيجه كده، شكلوا لجنه وحددوا 4 أو 5 متهمين، حكموا على واحد ب 17 سنه وعلى 2 ب 15 سنه وعلى 2 5 سنين وواحد براء.
ده مين ده؟
اللجنه الاسرائيليه، لجنه من لجنه قضائيه تشكلت لمحاكمه اللي عملوا هذا الايه هذه المذبحه، وحكموا عليهم. الاحكام صدرت وكده هي برأت نفسها امام العالم. بعد شهور قليله تم تخفيف الحكم.
طب اتفضل.
بعد تخفيف الحكم تم الافراج عن الجميع، يعني لم يقضوا في الحبس او في تنفيذ العقوبه سوى اسابيع محدوده ومعدوده.
هذا الكلام هو اللي انا يتفق مع ما قرات، لان انا قرات ان قائد حرس الحدود في هذا الوقت تحديدا حكم له بالبراءه بحجه ان هو اساء فهم الامر. ولما حتى جوزي في هذه الواقعه تحديدا، جوزي بالغرامه، غرامه على ايه؟ ان هو يعني في موضوع حضرتك زي ما قلت الان في موضوع الوقت نفسه اللي هو كان محدد لحد الساعه 5، يعني ان هو تعنت وقالوا 5 الا ربع، وكانت الغرامه تعادل 1 قرش.
نعم، هي كمان انت شوف يعني اولا يتم الاعفاء عنهم بقرار من رئيس الدوله ويخرجوا كلهم. ومين كان متورط او توجيه الاوامر الاسرائيليه من مين؟ عندي ديفيد بن جوريون اللي كان رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت، وموشي ديان، وشمعون بيرس اللي هو ماسك النهارده رئيس دوله اسرائيل، ويعني ويسميه او يطلق عليه راعي السلام، وياخد جوائز برضه لنوبل وغير نوبل، وهو تاريخه دموي حافل كما نرى.
طيب
واتنست كفر قاسم زي ما اتنست دير ياسين وزي ما اتنست حاجات كثيره.
سامع حاجه ما تنساش فلسطين.
والله شوف يا استاذ احمد، يعني لا يمكن ان تتذكر فلسطين الا اذا تذكرت جرائم اليهود معها.
التاريخ الدموي.
يعني ما تقوليش بقى ايه قضيه دينيه بالدرجه الاولى، دينيه عند المتدين. خلاص؟ هل كل الفلسطينيين وكل العرب وكل المسلمين متدينين؟ لا. يبقى لابد ان استخدم عوامل التذكير، وهي العامل الديني عند من له وازع ديني ويرى في فلسطين قضيه اسلاميه،
والعامل التاريخي والانساني.
والعامل التاريخي والانساني، يعني انا بستغرب كيف ينسى الشعب، كيف ينسى السيد ابو مازن ما حدث لاجداده وابائه في كفر قاسم او في دير ياسين او اول اخر. مش دول اباءه واجداده؟
الحوادث تنسي بعضها بعضا. لو انتقلنا لمجزره اخرى، مجزره قبية.
قبية برضه في نفس الموسم، في نفس شهر 10 من 14 ل 15، يعني تقريبا بعد اسبوع.
نعم،
يعني 14 اكتوبر. اتمنى ان تهتم بعض البرامج التلفزيونيه وتجيب لنا تسجيلات يعني للمجال. كل هذه التسجيلات مسجله ولها شرائط وموجوده في بعض القنوات. ويوفي دائما بنشتري يا اخي اغاني المطربه المغربيه والمطربه الجزائريه والمطربه
طب ومناسبة الجزائر، معانا اتصال من الجزائر، معايا اسماء. السلام عليكم اسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة من الجزائر الأرضية مثل الحديدة، كل عام وأنتم بخير.
حياك الله، بس لو سمحت يا اسماء ممكن الصوت يبقى أعلى شوية. صوتك
جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بارك الله فيك يا أختي.
والله ستعود القدس إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن
الله. الله يبارك.
وقرأت مقولة، يعني تسمح لي أن أقرأها يا شيخنا الفاضل، وأريد من الدكتور أن يشرح لي هذه المقولة.
تفضلي.
يقولون أن يقولون افعلوا وستفعلوا وسنفعل، ويقولون أن القدس عاصمة، ويقولون أن فلسطين عاصمة القدس الشرقية، وهذه المقولة خاطئة، يعني يتضحكون علينا نعم. وهم يقولون أن القدس مدينة دينية تحاكي الفاتيكان تحت حماية عسكرية إسرائيلية وميزانية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة، يشارك في هذه الميزانية الدول العربية وإسرائيل والفاتيكان. يعني الخلاصة في هذه أنهم يريدون عاصمة لفلسطين غير القدس.
فاريو
نريد
من فضيلة
الشيخ
أن
يوضح هذه المسألة ويجزاكم الله
بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن كلام أسماء يأتي في يعني زي ما حضرتك تعلم الآن اللي هو موضوع المتعلق باستمرارية الاعتداء على المسجد الأقصى. وصراحة أنا في خبر يعني موضوع دكتور مصطفى بكري ما احترمنا له أنه بيدعو والآخر للمولونية لتكرار الاعتداء على المسجد الأقصى. يعني
لا افهم
كان عاوز المولونيه في لان في اعتداء حصل زي ما حضرتك يعني تعلم اعتداء مستمر على المسجد الاقصى فهو بيدعو الى مولونيه تقريبا في الجمعه القادمه
هذه المزايله السياسيه. انا بس اريد اسال الاستاذ مصطفى بكري ماذا قدم للقدس وماذا قدم للاقصى وماذا قدم لفلسطين، وهل المليونيه ستحرر القدس او فلسطين؟ هل وظف قلمه في الصحف التي يكتب فيها صباحا ومساء من اجل قضيه فلسطين؟ هل وظف برامج التلفزيون اللي بيظهر فيها كل اسبوع او كل يوم او للحديث عن هذه القضيه؟ فاحنا مش عايزين مزايده سياسيه ومليونيه وتنسى. لا، كان الرجل رئيس تحرير جريده، لماذا لم يخصص بابا اسبوعيا او يعني عمود اسبوعي يعرف فيه الناس بالقدس وفلسطين وهو الى اخره؟ انما نيجي كده الحاجات اللي فيها الشو والمنظر ونعمل مليونيه وبعد كده فليسقط الاقصى ولتسقط فلسطين يعني معلش انا مش عايز، لا احب المتاجره بالاحزان.
المتاجره بالاحزان،
بالأحزان. نعم، والمتاجره بالالام. نحن نعتصر حزنا والما لما يحدث في القدس. فتيجي انت بقى تزايد وتستغل هذه النقطه وتعمل لي مليون. مش انت كمصطفى بكري، لا، انا اي شخص يجي يستغل هذه الأحزان والآلام ونطلع مليونية نطلع نعمل كذا. لا، أنا أريد تصرفات عملية. لا يملك إلا الكلمة يوظف الكلمة، لماذا لم يوظفها من قبل ولماذا لا يوظفها من الآن؟ بدل مليونية ونحصل الشبكات ونقول طرف ثالث وطرف رابع. لا، أنا أريد أن يتفضل مشكورا ويخصص بعض برامجه وبعض كتاباته او بعض زوايا في ما في الصحف التي يعني يتولى ادارتها للتعريف بالقضيه والدفاع عن القضيه. طيب، هذا احسن الف مره في رايي من مليونيه تنتهي بانتهاء اليوم الذي تجرى فيه.
تعليق حضرتك على كلام
الاستاذه اسماء، يعني هي قدس شرقيه. احنا لما حتى بتسمعي تقولوا الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ليه؟ لأن القدس ما كانش فيه إلا قدس واحدة اللي هي القدس الشرقية. فالقدس الغربية دي المستوطنات الإسرائيلية وعملتها إسرائيل فيما بعد. فإحنا نبص للقضية من منظورين. إذا اعتبرنا أن كل أرض فلسطين أرض عربية فما عنديش حاجة اسمها قدس شرقية وقدس غربية، لأن القدس الغربية أقيمت على أرض عربية. لكن إذا اعتبرنا المقدسات فالمقدسات تقع في القدس الشرقية.
نعم.
حكاية التدويل هذه طرحت يعني من جهات كثيرة وطرحت في الأمم المتحدة أن الأماكن المقدسة تصبح تحت حماية دولية بحيث يسمح لجميع أصحاب الديانات بزيارة هذه المناطق تحت حماية دولية. ده اقتراح. وأظن أن يعني يا أخت أسماء أن إسرائيل نفسها لن تقبل بهذا الوضع، أن تكون هذه المناطق المقدسة تحت حماية دولية، لأنها تريد أن تسيطر عليها وأن تهدم ما تهدم من أماكن إسلامية أو مسيحية حتى يتسنى لها محو أي أثر لهاتين الديانتين في تلك المناطق.
طيب، معايا الأستاذ معوض. السلام عليكم أستاذ معوض.
عليكم أستاذ أحمد.
يا مرحبا يا فندم.
تحياتي لحضرتك وللعالم الجليل.
الله يبارك فيك يا استاذ معوض.
كل سنه وانتم طيبين.
انت طيب.
والله بالنسبه لمنظمه المؤتمر الاسلامي يعني المفروض ان يكون همها الاول تحرير فلسطين وتحرير القدس. انما ما فيش اي نشاط حتى يعني المفروض يكون فيه نشرات باللغة الإنجليزية والفرنسية توزع على العالم مثلا على الأقل من منظمة المؤتمر الإسلامي لتوضيح القضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية فات عليها أكثر من 60 سنة وخلاص يعني منظمة المؤتمر الإسلامي بس اجتماعات وحضور جلسات، وجامعة الدول العربية المفروض يكون همها الأول والأخير والأهم اللي هو يعني إنقاذ فلسطين وإنقاذ القدس وقيمة الأعداد الكبيرة من المسلمين اللي هم بيخشوا الإسلام في الغرب أو في أمريكا. بيقولوا إنه فيه ملايين، 15 مليون مسلم في أوروبا و6 مليون مسلم في أمريكا ما لهمش أي نشاط، وهم أكيد بيعرفوا يتكلموا اللغات اللي هي في أوروبا واللغة الإنجليزية، ما لهمش أي نشاط خالص لخدمة القضية الفلسطينية. يعني اليهود كانوا بيقولوا في السبي البابلي لو نسيتك يا أورشليم فلتنسني يميني. إحنا ما بنعرفش نقول كلمة زيها، هم حفظوا عليها 2000 سنة، لو نسيتك يا أورشليم فلتنسني يميني. صلاح الدين الأيوبي حرم على نفسه الابتسام والضحك حتى تحرر القدس. 1.2 مليار مسلم ولا كأن فيه مثلا قضية فلسطينية، وما فيش ولا تعنيهم تحرير القدس ولا يعنيهم ان اليهود بيعملوا مؤامرات لهدم المسجد الأقصى، وكأن هذا لا يعني المسلمين. وننتظر دائما ان الحل يأتي من امريكا، وندعو في المساجد وندعو ونبكي امام حائط المبكى الامريكي دائما في انتظار ان يأتي الحل من البيت الابيض. وهو بالنسبة يعني بالنسبة للمسلمين هو يعني الهولوكوست، يعني لا يأتي من البيت الأبيض إلا الهولوكوست للمسلمين.
صحيح.
وهم
صحيح.
في انتظار، ما زالوا في انتظار من سنة 48 الحل على أيدي يعني البيت الأبيض الأمريكي.
يعني حضرتك اسمعوا،
ولا يوجد أي نشاط نهائي.
نعم.
كأن لا يوجد مؤتمر إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا 6 مليون مسلم في أمريكا ولا الملايين المسلمين اللي في أوروبا، ما لهمش أي نشاط، وكأن قضية فلسطين وقضية القدس لا تعنيهم بالمرة.
يعني
وشكرا جزيلا.
القصة بتبتدئ الأول بتعريف هذه الشعوب أو تعريف المسلمين بصفة عامة، حقيقة الأمر حتى دي احنا بناء على كلام حضرتك لسه ما أخذناش فيها طريق الجد، فأعتقد من كلام حضرتك أيضا قرار الحرب قرار بعيد.
هو أنا بس عايز أعلق الأستاذ معوض، 6 مليون اللي تكلم عنهم أو المسلمين، أنا عاصرت يعني كثير من المسلمين الذين تم إشهار إسلامهم في أوروبا بعد أن يسلم، نفرح ونسقف لما يعني الإسلام وبعدين بنتركه. أنا أعرف أكثر من واحد يعني أسلموا وبعد سنوات التحد بيهم ما بيصليش. ليه؟ يقولي ما بعرفش أصلي. ليه؟ يقولي ما حدش علمني. يعني احنا هللنا وطبلنا وزمرنا لما أعلن إسلامه، لكن أبسط شيء الصلاة ما علمناهوش الصلاة.
تمام.
طيب يا أستاذ معوض، تتوقع أن احنا ما علمناهوش الصلاة هنيجي نقول له تاريخ القدس؟ فإحنا للأسف الشديد إحنا نسعى أو نفرح لمن يدخل الإسلام ونسيبه بعد كده، لا نأخذ بيده ولا نعرفه لا دينه ولا قضايا أمته. وده الحال اللي عليه معظم المسلمين إن لم يكن جميعهم الغربيين. أما المسلمون الذين يقيمون في الغرب فمعظمهم أيضا يا أخ معوض، وأنا شفت يعني أو عشت سنوات مع مسلمين من جميع الدول العربية بالذات، كل منهم إما مؤيد لرئيسه وملكه وأميره أو معارض، وهذا يناقض هذا ويعارض هذا، لكن يعني كل همهم هذا يؤيد رئيسه ودعاية له وهذا يسب ويشتم. أما القضايا الأساسية للأمة الإسلامية فلم أجدها مطروحة على الساحة على الإطلاق.
أرجع تاني للتاريخ 14 أكتوبر عام 1953 اللي هي مجزرة قبية.
قبية أيضا يعني نصف كتيبة إسرائيلية هجمة قرية، ولو تلاحظ دايما يعني بيجوا على ايه؟ على الكرة.
نعم.
كرة مستضعفة آمنة، وذي نفس السياسة اللي شفناها في يشوع لما جي على السيدونيين في وكان ليس لهم أمر مع الشيء، ليس لهم علاقة مع الشيء، ناس آمنين مطمئنين في قرية ونسفوا 41 منزل، 41 منزل تم نسفهم بمن فيهم من أطفال من رجال من نساء، بأمر من ديفيد بن جوريون، بأمر من ديفيد بن جوريون كان رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت. مين اللي نفذ العملية؟ شارون. شارون ده يعني المفروض لازم الناس اللي عندها وثائق تفتح سجلات شارون ويحاكم حتى ولو كان في غيبوبة، لابد أن يحاكم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، الإرهاب لا يسقط بالتقادم. النهاردة بيحاسبوا يعني ده أهو بيقول لك بيحاسبوا، عايزين يقول لك نحاسب محمد عليه الصلاة والسلام على اللي عمله في اليهود واللي عمله كده. طيب ما نحن نحاسب اللي في العصر الحديث أولى إن احنا نحاسبهم، وانتوا يعني اللي بتقولوه عن سيدنا محمد كذب وافتراء. لا بس احنا عندنا وثائق وعندنا أدلة. إذن قبية صورة مصغرة لما حدث في التاريخ القديم من عدم مراعاة لأطفال أو نساء أو شيوخ، وإنما نصف 41 منزل بمن فيهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتم هذه أو تمت هذه المجزرة أو هذه المذبحة بأوامر شاؤول بقى ضابط صغير ولا يعني تصرف من دماغه زي ما احنا بنقول، لا ديفيد بن جوريون والذي طبقها إرئيل شارون.
بس كان موقف أمريكا في هذه المجزرة يعني تحديدا يعني في شيء ذره للرماد في العيون، يعني امريكا علقت طبعا ادانت مع الامم المتحده هذه المجزره وعلقت المساعدات مؤقتا لاسرائيل،
وبعدين
ولا بعدين
وبعدين
رجعت تاني
طلبت اعتقال شارون. لم يحدث محكمه الجنائيه الدوليه، لم يحدث ولن يحدث. انا عايز اشوف النهارده، انا بقول لك النهارده ذكرت شمعون بيرز كم مره، ذكرت اسم شمعون بيرز النهارده في معظم الجرائم التي ارتكبت، وده رئيس دوله.
نعم.
ليه الجنائيه الدوليه ما تتحركش وتعمل امر يعني بالقبض عليه؟ لان اصلا الفلسطينيين مش في بالهم ان هم يحركوا حاجه زي كده.
بس كده ممكن الفلسطينيين زعلوا من حضرتك؟
انا يعني ده اهلهم اللي اتقتلوا. اهلهم اللي اتقتلوا، يعني هم يطالبوا بحقهم.
وهل يعني تجد من يسمع لهم؟
يا أستاذ أحمد في وثائق وفي سجلات وفي شهادات إسرائيلية. أنا لما اتكلمت الحلقة اللي فاتت قلت جميع معلوماتي اللي بقولها عن هذه المذابح مستقاة من مصادر إسرائيلية. طب إذا كانت المصادر الإسرائيلية بتقول لي إن شارون اللي كان مسؤول أو بيرز اللي كان مسؤول، ما خدش أنا هذه الوثائق ليه وهذه الشهادات المكتوبة في الصحف العبرية والمسجلة وأرفع بيها قضية قدام الجنائية الدولية ولا الجنائية اللي مش عارف إيه ولا أي حاجة، واطلبوا حسبة هؤلاء.
يعني دكتور حضرتك يعني تعلم وذكرت حضرتك في الحلقات الماضية بأن الديات مش هجيب لنا حقوق، يعني أنا أعتقد هؤلاء زي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية شعارها قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر،
مش هجيب لنا حقنا. واخد بالك، بس على الأقل ربما أني أجد في العالم كله 100-200-300 يقتنعوا بأن إسرائيل إرهابية وان هؤلاء مجرمين. لما على كل استغل كل مجزره حصلت في تاريخها وذكر العالم بيها، اكيد في ناس بتغير وجهه نظرها. برضو الغرب، الغرب يؤيد اسرائيل لانه لا يعلم شيئا عن اجرام اسرائيل ولا يعلم شيئا عن حقيقه في فلسطين. يعني ما تفتكرش ان المساله التأييد ده كده يعني مطلق، لا ما عندهمش أي يعني شيء يعرفه بحقيقة الأوضاع. ولما بيقتلوا وكانت الأنباء كلها اللي بيسيطر عليها اليهود واللي أصحابها يهود والصحف العالمية اليهودية كلها تداري على الأخبار، لكن لو اتقتل واحد إسرائيلي أو اتنسف أتوبيس فيه جرحوا 3-4 الإرهاب الفلسطيني، وشفنا وعانينا من هذا كله. فإحنا زي ما بقول لك يا زمان إن إحنا الفرق بين اليهود وبين العرب والمسلمين هم بيعرفوا ازاي يوظفوا
يستغلوا هذه الامور
يوظفوا الاحداث لخدمة قضيتهم. اقل حاجة صغير، شوف لو جرح، شوف الصواريخ اللي تطلق ديت في الليل ما بتصيبش حد، لكن مجرد الرعب اللي حصل يا يضخم في العالم، وازاي ارهاب الابرياء وازاي نزلوا في الملاجئ. الله، طب واللي بيتقتلوا في غزه كل يوم مين بيعرض الافلام دي بره؟
نعم،
ما انت مالكش وكالات انباء بتصرف عليها انت ولا متمكن منها. اذا ما فيش حاجات من دي تتذاع، اللي بيتذاع فقط هو ما تسمح اسرائيل بنشره في العالم،
لانهم باختصار هم اللي بيملكوا الميديا الان على مستوى العالم.
نعم.
دكتور، انتقل ايضا لمجزره اخرى، مجزره قانا.
دي يعني من احدث المجازر في 1996 في شهر 4، ودي برضو قريه في جنوب لبنان او قريه في لبنان كانت تحت حمايه القوات الدوليه. قوات فيجي لحفظ السلام كانت هي اللي مسؤوله عن حفظ هذه القريه.
تمام.
طبعا القوات الاسرائيليه وتحت رعايه شمعون بيرز اللي برضو شوف ذكرت اسمه كم مره، رئيس دوله اسرائيل الحالي شمعون بيرز اللي خد جايزه برضو للسلام ويسمى راعي السلام. فالقوات الاسرائيليه ضربت هذه القريه، كانت بتجرب عندها الصواريخ وتسميها الصواريخ الذكيه. دي القريه دي فيها فلسطينيين يعني زي مخيمات، وكانوا عايشين في مدرسه، يعني مأوى تحت حفظ قوات السلام الدوليه في مدرسه، تم ابادتهم جميعا بهذه الصواريخ الذكيه. ماذا فعلت الامم المتحده؟ السيد كوفي عنان تقريبا كان وقتها،
لا كان
بطرس غالي
تصغير. حتى انا اعتقد ان هو في الفتره دي تكلم وقال وحب يظهر بعض التقرير، لان كانت امريكا يعني كانت ضاغط ان تستر هذه العمليه، لكن هو اراد ان يفصح عن بعض هذه الامور كنتيجه الحتميه طبعا ان هو لم يسمح له بالترشح مره ثانيه.
نعم، على اي حال
دي كانت ممكن ناخد صوت مره ثانيه. السلام عليكم استاذ عبد الحافظ. السلام عليكم.
صحيح. وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
اهلا وسهلا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على
الرسول.
انا استاذنكم اقطع الكلام المنسق المرتب ده بعد اذنكم في سؤالين لفضيله الدكتور جلاء. السؤال الاول وهو كان مرتبط بسؤال كنت سالته من عده حلقات او اسابيع او اشهر، وهو التقويم العبري وهل هو يتفق مع التقويم الهجري، وذكرت ساعتها على عاشوراء، حديث عاشوراء. اليوم بسأل على كيبور، هل كيبور مرتبط بعشر رمضان ولا مرتبط بتقويم آخر؟ فتقريبا السؤال هو فهل هو تقويمهم يمشي مع مرتبط بستة أكتوبر ولا برمضان ولا بالهجري ولا بالميلادي؟ السؤال الثاني بعد إذن حضراتكم، سمعت الدكتور جلاء الآن يتحدث عن وجوب القيادة الفلسطينية بين قوسين اللي في رفح اللي في الضفة انها تقوم بواجبها تجاه رفع القضايا تجاه ما حدث للفلسطينيين. طيب لا، دكتور جلاء وهو يعلم اكثر مني قطعا بما حدث لأسرى 67 الذين دفنوا احياء في صحراء سيناء، فما الواجب قبل يعني او الذي يجب ان يقوم به المصريون تجاه هذا الجرم ايضا؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا.
أنا تكلمت شكرا يا استاذ حافظ، تكلمت على الجزئيه الاخيره وطالبت اكثر من مره من خلال هذا البرنامج ان يتحرك المسؤولون المصريون ويتم فتح مش هقول الاسرى المفقودين المصريين حتى الان. اصل راح فين؟ لا يعني لا هو تسلم كقتيل كشهيد ولا هو أسر ولا نعرف مفقود. طب قتل احنا ما احناسينا كانت تحت ايدينا او تحت ايدينا وما فيش مقابر اكتشفناها، يبقى اين ذهبوا؟ هذا السؤال لابد ان يطرح على مستوى دولي وان يطلب من اسرائيل الرد عليه. وانا طلبت اكثر من مره يا استاذ محافظ ما تطلبه انت الان،
التقويم العبري وهل يتفق مع
لا هو لا يتفق، هو لا يتفق. بس انت النهارده عندك بعد 39 سنه لفت الايام وجه في شهر اكتوبر انها ما جاش في رمضان، يعني لازم يا استاذ الحافظ التقويم الميلادي اللي هو يناير فبراير مارس ابريل يختلف عن التقويم الهجري اللي هو تقويمنا الإسلامي يختلف عن التقويم العبري. التقويم العبري أولا يعتبرونه يبدأ من بداية الخليقة خلق آدم، ويحددون لذلك 5000 سنة، وده طبعا تهريج وكلام فاضي لأن عمر آدم أقدم بذلك بكثير. عشان اللي بقول الحفريات العلمية تقول أن آدم يعني يرجع إلى أقدم من ذلك، ومع هذا يصرون على أن التقويم العبري اللي هو النهاردة 5000 وشوية هو من بدء الخليقة، أي من بدء خلق سيدنا آدم. فالتقويم العبراني لا يمشي على الإطلاق أو لا يتفق مع التوقيت العربي الهجري، ولا يتفق مع التوقيت الميلادي، وإنما مع مر الأيام
قد يتفق في بعض الأوقات
وما اتفقش مع 6 أكتوبر. يوم كيبور كان من كام يوم ما اتفقش بالضبط مع 6 أكتوبر، لكن اتفق أنه هو جه في أكتوبر. وعاشوراء دي برضو اتكلمت يمكن فيها وتناقشت مع كثير من الزملاء، هو تصادف أن كان يوم عاشوراء اللي هو 10 محرم يوم الذي يصومه اليهود، وهو يوم كيبور
بتداول الأيام.
نعم. ولكن ليس معنى هذا النهاردة 10 محرم يوم كيبور كان من أيام يحتفلون به، هذه بيستمروا عدة أيام. طيب وإحنا لسه بقينا باقي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، يبقى فرقت قد إيه أهو السنة دي بس فرقت 2 شهر وشوية. فإذا التقويمات الثلاثة يا أستاذ عبد الحفظ تختلف تماما، ولكن هذا لا يمنع أن بعد سنوات طويلة يلتقي حدث معين هنا أو هنا يلتقي في تاريخ واحد.
طيب دكتور محمد، أرجع مرة تانية موضوع قانا، وزي ما ذكرت حضرتك الآن أن بطرس غالي يعني لمجرد أن هو أراد أن يفصح عن بعض هذه الأمور المسطورة تم يعني وقوف الوقوف أمامه بالمرصاد حتى لا ترشح لفترة ثانية. العجيب أن الأمم المتحدة زي المعتاد قالت أن في غرامة أو في تعويضات هتلزم بها إسرائيل وهي رفضت. لا الأغرب من كده أنا شايفه إن عملية تمت في أثناء مبادرة شمون بريز بما يسمى بالسوق الشرق أوسطية.
نعم.
فإزاي هو بيقول لك بيمد باليمين ويضرب بالشمال؟
بالنسبة لشمون بريز؟
نعم.
هو يعني أولا هي المسألة سهلة جدا إن يعلق الحادثة على خطأ لشخص ويحاكم ويسجن ويطلع براءة، فهو المهم بيؤدي اللي هو عايزه من القتل. خلاص؟ لكن من السهل بعد كده ان هو يبرر هذا القتل،
هو بقال ده عن طريق الخطأ.
طيب ازاي دي قالوا الصواريخ الذكية وعملوا عليها دعاية انها تميز كذا من كذا وانها دي سموها ذكية انها تصيب الهدف بدقة؟ طب هل كان الهدف المحدد هو قتل ابرياء في مدرسة في مأوى؟ فإذن
لا، وحتى هما بيقولوا عن طريق الخطأ. وشون بريز نفسه لما تكلم عن المجزرة ده بعد فترات من الزمن وقال ان احنا عملناها علشان خاطر للحد من تاكل هيبه الجيش الاسرائيلي.
لا استاذ، انت لو طلبت او لو ما عملت اسرائيل بنفس المبدا وهو طلب تعويضات نتيجه المذابح اسرائيل هتفلس. يعني انت النهارده اسرائيل بتدفع المانيا لغايه النهارده تعويضات عن اليهود اللي اتقتلوا في المانيا.
امريكا تسد.
تخيل انت النهارده بقى لو طلبت بتعويضات عن الفلسطينيين وعن المصريين اللي قتلوا في بحر البقر وفي ابو زعبل وفي وعن الشيخ ياسين وفلان وفلان كل منها، اسرائيل هتفلس لو دفعت تعويضات لكل هؤلاء الضحايا.
نعم.
فاذا وحتى لو طلبت اولا مش هتدفع. تمام. انا اقول لك يعني ده شيء مستبعد تماما ان تستجيب او ان تلزم من قبل العالم او امم متحده وغير متحده بان تدفع تعويضات لاي كان.
معايا ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه عايزه اكلم الدكتور محمد من فضلك.
اتفضلي يا حضرتك. اتفضلي.
ايوه دكتور محمد ازي حضرتك؟
الله يسلمك.
انا مش حضرتك كنت النهارده في قناه البلد.
نعم
قناه
البلد.
نعم
نعم ايوه
ايوه. بس انا يعني ايه حضرتك، انا زعلت من حضرتك، انا بحترم حضرتك جدا بس زعلت من حضرتك ان انت عم يعني ايه هو الموقف بتاع دكتور مرسي ما عجبش حضرتك في ايه يعني؟
الحقيقة لا تزعل، ولا كل مقام مقال، وتكلمنا في وقتها وفي حينها، والحقيقة لا تزعل بالعكس. أقسم لك يا أخت محمد أنني أحب الرجل وأنني أعطيته صوتي، لكن الحب لا يعني أننا عندما يعني يظهر شيء من باب النصيحة ومن هنا وأنا وجهت النصيحة مرة واثنين وثلاثة. فالنصيحة لا تعني إن أنا يعني ضده أو بالعكس ضده ليه. ده أنا بقولك أنا انتخبته، أنا انتخبته
وحريص على
وحريص ومتفائل بكثير من يعني من الأشياء اللي بيعملها. لكن حتى تكتمل الصورة يا أم محمد أتمنى أن يهتم الطاقم الموجود حوله بما يوجه له من نصائح وما يوجه له من، لأن الرجل ده من عامة الشعب وبقى رئيس جمهورية.
يعني الطريق نجاح دكتور محمد
فليس بالضرورة أن يلم بكل شيء، لكن ده واجب المحيطين به أن يبلغوه. فهو يعني أتمنى له التوفيق يعني، وأنا مستعد، أنا وغيري مستعدون جميعا لأن نقف معه ونؤيده ونحقق أي شيء يطلب منا لصالح إنجاح مشروعه والنهوض بالبلد إلى ما يريد.
طيب دكتور محمد أرجع مرة ثانية موضوع الحلقة ونتكلم، بس لا احنا عاوزين نترك موضوع المجازر، احنا باقي معاه تقريبا 5 دقائق. فتعليق سريع جدا على بعض هسميها برضو مجزرة او اسميه اغتيال سياسي، زي مثلا مقتل الشيخ احمد ياسين. تقول فيه
ده اقل عن واسوأ من المجزرة الجماعية. بس المجزرة الجماعية ممكن توجد لها مبرر مثلا،
تمام،
تقول والله ده في ناس اعتدت علينا، ده في كذا. انما تقتل رجل قعيد علشان فكره، ان هو كان يحرك، صح؟
صحيح،
هو كان
صحيح.
يحرك بالفكر.
نعم.
فانت تغتال رجل قعيد ده بتحدث فيه، يعني هقول لك ايه، وريني اجرام حدث في العالم لا التتار عملوا كده ولا الصليبيين عملوا كده ولا، بقول لك يعني انا لا يعني لو جبت حيوان واطلقته على شيخ ياسين شيخ تمام مش هيروح ياكله. ليه؟ هيلاقي مفيش حركه. الحيوان هيهجم على مين؟ على اللي بيتحرك، واخد بالك، على اساس ان يعتقد ان هيضربه فيجري عليه. انما ده رجل قاعد لا يتحرك ويقتل، ويقتل بهذا الاسلوب. ده يعني طب جميع ما ذكر في تاريخ بني إسرائيل،
يعني ما حصلش في تاريخ بني إسرائيل في العهد القديم بعض أمور
اغتيالات فردية؟ نعم اغتيالات فردية بينهم
لحد معاق أو لحد
إطلاقاً
مقيد.
إطلاقا أنا أتكلم عن الوثائق اللي عندي اللي هي أسفار العهد القديم. قتل واحد مصاب جريح نعم يجهز عليه، لكن قتل واحد تماما لا يتحرك تماما، خايف من ايه؟ بيصنع سلاح؟ ضرب طلقه؟ لا.
طيب حضرتك يعني على الكلام ده ممكن تجد له مبرر في قتل الرنتيسي، اهو بيتحرك.
ما احنا اتكلمت الاول ذكرت الرنتيسي برضو تحركاته كانت ايه. الرنتيسي كان رجلا ايضا داخل في الزمره السياسيه وليس العسكريه، لا بياكل قائد عسكري. الرنتيسي لا بياكل قائد عسكري رحمه الله عليه، وانما راجل يعني في اطار تنظيمي.
لا ده تنظيمي بيرج اسرائيل.
ما هو انت النهارده بتقتله ليه؟ واخد بالك انت
قائد تنظيمي
لقتلت واحد رفع السلاح عليك لك مبرر، واخد بالك
يعني حضرتك يعني
يعني النهارده تيجي
شايف
محمد جلال ليه؟ لانه بيكتب.
لا بس
طب بتكتب ضدي.
الامر ده مختلف دكتور، يعني
بتكتب ضدي.
دكتور الرنتيسي كان قائد لحركه حماس في هذا الوقت، حتى من بعدها تقريبا هم اخفوا
النهارده السيد خالد مشعل او السيد اسماعيل هنيه.
نعم.
انا بس سمعتش دلوقتي ان ده رفعوا سلاح على اسرائيل، فتيجي انت النهارده تقتلهم؟ لا لا
لا مش بالضروره دكتور محمد اكون يعني دكتور الرنتيسي يكون هو يعني بيحمل السلاح، لا القصه كلها عندهم هو محرك لجماعه بتهدد امن اسرائيل.
انا بقول لك مش مزاج المبرر، المبرر الاغتيال كله واخد بالك هي تبرر له بكذا.
نعم.
طب لماذا عندما يقتل جندي اسرائيلي الدنيا بتتقلب كلها؟
لا انا ازيدك سؤال، لماذا قتل ياسر عرفات مع انه كان صفقه رابحه في هذا الوقت؟
احنا اتكلمنا والناس بتزعل يا اسطى، احنا اتكلمنا والناس بتزعل واخوه فلسطين بيتصلوا بيزعلوا وبتقول احنا بنك. انا لا اكره احد. انا عندي فلسطين ابقى واهم عندي من ياسر عرفات، من احمد غالي، من محمد جلال، من كذا. فأنا كرجل يعني مهتم بالقضية بتطرح أمامي علامات استفهام، عايز إجابة، عايز إجابة. إسرائيل لم تقتل ياسر عرفات مباشرة، لا، أتريد عن طريق المحيطين بيه. ليه؟ في مصالح. زي ما عملت في
يعني أصبح بالنسبة لهم كارت محروق.
لا زي ما حصل في صبر وشتي. هل إسرائيل اللي قتلت؟ إسرائيل ما قتلتش إنما مهدت لقتل الفلسطينيين في المجزرة. فبالتالي هو اللي حصل مع ياسر عرفات، مهدت لقتله عن طريق المخاصمين به، والخونة في كل مكان وزمان موجودين، من المسلمين موجودين، من غير المسلمين موجودين، من المصريين موجودين، من غير المصريين موجودين، الخونة موجودين. إذن يعني لابد بقى نفتح وندور نبحث عشان نعرف. الله يا أخي طهر نفسك، طهر صفوفك من الخونة اللي ما زالوا عايشين وما زالوا بيرتعوا في الملايين اللي كسبوها من وراء القضية الفلسطينية. عايز أعرف أنا مين اللي تعاون مع إسرائيل في قتل ياسر عرفات. أنا كمواطن بقول لك مهتم، فيعني فلابد أن يحقق في هذا.
دكتور محمد خلينا أختم الحلقة بسؤال، هذه المجازر إلى متى ستستمر؟ وهل يوما ما ستتوقف؟
لن تتوقف كما ذكرت لك لعدة أسباب. السبب الرئيس هو أنها تراث وثقافة ترجع إلى مئات وآلاف السنين،
تراث
وليس من السهل تغييرها وليس من السهل تغييرها. لن تتوقف أيضا لأنه لا يوجد عقاب ليها ولا يوجد رد فعل ليها. يعني ماذا فعلنا، ماذا فعل الأخوة في الصين لما قتل استشهد الشيخ ياسين أو رنتيسي؟ سنرد رد يزلزل الكيان العدو الإسرائيلي.
والله يحزن هذا الأمر ولم يحدث رد بعده. لا هنروح بعيد مع ذات تركيا في أحداث
تركيا سوريا لما ضربوا لها المكان اللي اشتبهه إن فيه أثر نووي.
لا خلينا من سوريا، خلينا من الأردن.
نحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب. أنا عايز أعرف أنت
الوقت محمد الأمر ربما يكون في شيء من الاحتكاك عشان الجولان وشيء من هذا القبيل.
هل ردت مصر على بحر البقر مدرسة الأطفال التي قصرت لإسرائيل؟
لا كان في احتلال.
هل ردت على فين مثل بحر البقر في الشرقية؟
لا كان في الوقت كان في احتلال على مصر، لكن أنا بسأل في موضوع تركيا تحديدا في أسطول الحرية. قامت الدنيا وما عادتش إما اعتذرتش إسرائيل أن هعمل
يعني هو الاعتذار اللي هيرجع لك القتل الذي قتلته إسرائيل؟ لا
ده بعد رصد كانت فيه بعض المناورات المشتركة العسكرية بين إسرائيل وتركيا.
يعني مثل بالإنجليزي موجود وبالعربي موجود، لا يفل الحديد إلا الحديد. انا معلش انا مش يعني مش قوي بوسمائيل، لكن انا اعرف العنف، هذا العنف الاسرائيلي لا يواجه الا بمثله. ده التوراة اللي بتقول كده، العين بالعين والسن بالسن. اعملهم بنفس التوراة يا استاذ، انا مصبق لهم دينهم.
نعم.
انت قتلت عندي مدرسه نسبتها، انسب لك مدرسه.
لكن لما نكون في الوقت اللي نقدر نرد فيه.
ما تزعليش مني يا أم محمد، أنا والله حرصي على بلدي أكثر من حرصي على الأشخاص، ويعني أتمنى إن شاء الله أن يوفق القائمون على أمر البلد فيما فيه خير البلاد يا رب العالمين
يا رب. ده كان لقائنا عن دير ياسين ومجزرة كفر قاسم و مجزرة قبية وصبرة وشتيلة وقانة وبعض الاغتيالات الفردية للشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله، ياسر عرفات، عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من القيادات اللي يعني أفضوا إلى ما قدموا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعد الحال الأمة لترفع راية الإسلام لتكون خفاقة عالية. الحلقة بقى الجاية مع دكتور محمد هندخل جوه الكيان الإسرائيلي، عاوزين ندخل جوه دولة إسرائيل، يا ترى إيه وضعه من الداخل، شكل الأحزاب، الانتخابات، وضع البلد من الداخل إيه وإيه ترتيبها، وبعض الأمور اللي أعتقد تهم كتير جدا من الباحثين عن هذا الأمر. أنا بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية.
شكرا
دكتور.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. إلى اللقاء، سلام عليكم. لمواقف التاريخ